بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 18 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن الحب في كتاب الله سبحانه وتعالى. قلنا إن الإنسان ثنائي التركيب، فهو بقطع النظر عن هيكله الجسدي هذا مكون من عقل وعاطفة، مكون من عقل يدرك وعاطفة تتأثر بالحب والتعظيم والكراهية ونحو ذلك. وقلنا إن الإنسان لا يصل إلى مرضاة الله عز وجل إلا بجناحين اثنين، كل من العقل والقلب، يعني كل من العلم الذي هو ثمرة العقل، والحب الذي هو ثمرة العاطفة والقلب. وقلنا بالأمس في درسنا الأخير إن الناس الذين اعتمدوا في سيرهم إلى الله عز وجل على العقل وحده دون أن يتمتعوا بعاطفة، دون أن يتمتعوا بحب لله عز وجل، لم يستفيدوا من عقولهم قط، ولم يستفيدوا من علومهم التي هي ثمرة العقل. نعم، وذكرنا وكررنا أن العقل يدل لكنه لا يدفع إلى السلوك، وإنما الذي يدفع إلى السلوك في حياة الإنسان هو حبه. نعم، فانظر إلى حبه إلى أين يتجه، حبه يقوده إلى هناك. وذكرنا نماذج من الضلالات التي ابتلي بها كثير من الناس الذين اعتمدوا فقط على العقلاني وعلى الإدراك، وفرغت قلوبهم من محبة الله عز وجل وتعظيمه. الآن نتحدث عن المقابل، نتحدث عن آفة الاعتماد على الحب وحده، كذلك هذا خطر كبير، أن يكون الإنسان متمتعا بحبه لله عز وجل، وربما يغذي حبه لله بالكثير من الذكر والمراقبة والأوراد، ولكن لم ينضبط حبه هذا بضوابط العلم، لم يحاول أن يخضع عقله لإدراك الدين، لإدراك ما جاء به القرآن، لإدراك ما جاءت به السنة النبوية. نعم، لأنه ثمرة العقل العلم، اكتفى بعاطفته ومحبته لله سبحانه وتعالى، ولم يجعل من عقله وعلومه الدينية ضابط للحب. هذا الإنسان أيضا لا بد أن ينتهي إلى الضلال، حبه وحده لا يكفي، بل ربما يزجه في التيه، كما أن عقلانية ذلك الذي تحدثنا عنه وحده لا تكفي، ولا بد أن تزجه في التيه. إنسان مفطور على محبة الله، كل واحد منا مفطور على حب الله عز وجل، قد تكون هذه الفطرة راقدة، لكن الإنسان إذا جلس في مجالس الذكر، إذا جلس في مجالس صالحين يستيقظ شعوره هذا، تستيقظ فقرة الحب لله عز وجل بين جوانحه، لكنه لم يركن إلى شيء من العلوم الإسلامية، لم يهذب حبه ولم يضبط مشاعر حبه بأحكام الشريعة بالمبادئ الاعتقادية التي ندرسها في مصادرها، لم يدرس شيئا من هذا وأسلم نفسه للحب فقط. هل يصل إلى الله؟ لا، لن يصل. ما هي الآفية التي تكمن في كيانه؟ بما أن هذا الإنسان لا يحمل في حياته ميزانا علميا يضبط الفرق بين الحق والباطل، ما في ميزان علمي. طيب، حبه لله موجود، لكن الإنسان أيضا مفطور على حب رغائبه، على حب شهواته، وقد أوضحنا حكمة رب العالمين في ذلك. يعني في قدر من الحب كل واحد منا مفطور عليه من أجل أن ينهض بأيضا مقومات عيشه، بناء دار، بناء أسرة، نعم، تحقيق أسباب المعيشة. طيب، كل ذلك لا يتم إلا إذا كان هنالك رغبة في هذه الأمور. طيب، هذا الإنسان لا يملك ميزان يفرق بين الحق والباطل، والميزان هو ميزان العلم. يحب الله عز وجل، اختلطت محبة الله بمحبة رغائبه الدنيوية، اختلطت وتمازج هذا بذاك. كيف يستطيع أن يفرق؟ كيف يستطيع أن يعلم أن محبة الآن إلى هذه الجهة ليست لله، هذه مآلها إلى الدنيا؟ بالعلم، والعلم غير موجود. نعم، وهكذا يستسلم لمحبة الرغائب ولمحبة الذات ولمحبة الشهوات والدنيا والشهرة وما إلى ذلك، وهو يحسب أن حبه هذا يقربه إلى الله، أو أن حبه لله سبحانه وتعالى، فيستسلم لهذا الحب الثاني ويهلك بسبب ذلك. كثيرون هم الذين ذهبوا ضحية جهلهم بالله سبحانه وتعالى، لم ينتشلهم الحب وحده. الحب يفيد، لكن لابد له من كوابح، ضوابط، الضوابط غير موجودة. نعم. طيب، هل من دليل على هذا في كتاب الله؟ نحن نتحدث الآن عن الحب في كتاب الله. نعم، الباري عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لاحظوا التعليق: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يعني المحب لابد أن يضبط حبه باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما يتبع رسول الله يجد نفسه ملجأ إلى اتباع كتاب الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يدله على كتاب الله، فإن فعل ذلك نعم أفاده حبه. لكن إن أعرض عن هذه الوصية الربانية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، نعم، أعرض عن هذا وأسلم نفسه لمشاعر الحب، حبه لا يفيده، بل يلتبس عليه حبه لله بحبه لرغائبه وأهوائه وشهواته. نعم، كيف؟ سنتحدث عن ذلك ونبين هذه الآفة كيف يعني تتوضع في كيان كثير من الناس. والشيطان طبعا هو الذي يلعب الدور الخطير في هذا، يعني الرجل قد يكون فعلا يحب الله عز وجل، لكن الشيطان يضع في طريقه حبه للشهرة، حبه للأنانية، حبه للمركز، حبه للمال. الشيطان يوسوس له أن هذا كله من أجل مرضات الله. لابد أن يكون صاحب مال، لأنه المسلم في هذا العصر ينبغي أن يكون غنيا حتى يستطيع أن يهيمن في كلامه على الآخرين. أما الفقير فهو الواقع الناس يعني يبتعدون عنه ولا يملأ أعينهم ولا قلوبهم. وساوس الشيطان منه من أنواع كثيرة. نعم، ينبغي أن يتمتع بالشهرة لأنه مركزه هو الذي يؤهله للدعوة إلى الله عز وجل. كلما ارتفع له شأن في المجتمع كلما هابه الناس أكثر وكلما أحبوه أكثر، وعندئذ يستطيع أن يهديهم وأن ينتشلهم وأن يدلهم على الله سبحانه وتعالى. الشيطان يوسوس، وهذه الوساوس لا نهاية لها. نظرا إلى أن هذا الإنسان لا يمسك بترمومتر أو ميزان يميز الحب الحقيقي لله والحب المزيف، ينخدع ويسير على هذا المنوال، ينخدع ثم سرعان ما يذوق لذة هذه الشهوات الرعونات. المركز وصل إليه، الشيطان قال له لازم تصل إلى المركز يكون لك شأن حتى الناس يسمعوا كلامك. وصل إلى المركز، شعر بلذة المركز فتمسك به. الشيطان وسوس إليه أنه لابد أن يكون ذا مال. كل ما كان أغنى في المجتمع كلما كان الناس يقدرونه أكثر. انظر إلى الفقراء، هم ليست لهم مكان في المجتمع ومن ثم لا يباه بهم أحد ولا يصغي إلى نصائحهم ومحاوراتهم أحد. إذن ينبغي أن تكون هكذا. طب جمع المال، شعر بلذة المال فركن إليه. الشيطان وسوس له أنه ينبغي أن يكون له أتباع يقدرونه ويقدسونه ويبجلونه، لأن هذا المريد لا يصل إلى الله إلا إذا يعني قدس شيخه ومرشده تقديسا كبيرا. ركن إلى ذلك، شعر بلذة كبيرة لما المريدين كلهم عم يطوفوا حوله، فركن إلى هذا كله، عندئذ يهلك. ولو أن هذا الإنسان ضبط حياته بضوابط العلم بكتاب الله عز وجل ضبطا سليما، وتمرس بمعرفة أحكام الشريعة الإسلامية على اختلافها ومختلاف أبوابها، لما استطاع الشيطان أن يضله، لا شيطان الجن ولا شياطين الإنس. ليس هذا كلام خيالي أيها الإخوة، هذه حقيقة. إذا نظرنا إلى مجتمعاتنا اليوم بل إلى مجتمعات المسلمين بالأمس نجد مصداق هذا الكلام الذي أقوله لكم. هنالك في مجتمعاتنا اليوم كثير من المرشدين المزيفين، يعني نعم هكذا ينبغي أن نقول، بحسب الظاهر مرشدون لكنهم مزيفون. ربما كان الواحد منهم في مقتبل حياته في أول حياته يتمتع بعاطفة دينية فعلا، يتمتع بحب فعلا، لكن هذا الإنسان لا نصيب له من العلم بشريعة الله، لا علم لا عنده بشيء من مبادئ العقيدة الإسلامية، أحكام الشريعة الإسلامية الموجودة في القرآن موجود في السنة. عمل شيخ، عمل مرشد، طيب طبعا عندما يقوم بهذا العمل في فن، اليوم الإرشاد له فن، يؤدي فن الإرشاد على نهجه السليم، هذا ما بده شيء، بده يعني أمر دنيوي، فيلتف حوله المريدون أيضا الجهال مثله مريدون. هؤلاء المريدون عندما يعتقدون به يقدرونه ويعجلونه، يسر ويركن إلى ذلك، فيحملهم على مزيد من التقدير، يحملهم على مزيد من التبجيل، نعم، يعودهم على تقبيل اليد، نعم، يعودهم بأسلوب، بفن، بطريقة، يعني مثلا له حاشية من حوله يدعو هذه الحاشية أو يكلفهم بأن ينبهوا المريدين أنه عليكم أن تقبلوا يد الشيخ، هذا لابد منه كذا إلى آخره، ينتشر هذا. وكلما ازدادوا تقبيلا ليده، وكلما ازداد هؤلاء الناس كلما ازداد نشوة. هل هذه نشوة صادرة من الحب لله؟ لا، هذه نشوة دنيوية. ومن علم أحكام الشريعة الإسلامية علم مسالك الشيطان، نعم، ولا يمكن أن يخضع بذلك أبدا. فيزداد هذا المرشد نشوة ويزداد سعيا إلى غرس عقيدة مكانته عند الله في قلوب المريدين، أن له مكان عند الله وأن له شأنا كبيرا، نعم. والشيطان ربما يوسوس لأنه هاي لابد منها حتى يعني يهدي التائهين، كل ما كان لهم ثقة فيه أكثر كل ما كان بيقدر يهديهم أكثر، وهي رقية شيطان. بل يصل الأمر كما عرفنا، وأنا لا أتخيل، أروي واقع، عندما يدخل طبعا يقوم الكل يقدسونه ولو كان في المسجد أينما كان، ثم إذا جلس أمر أن يترك مكان معين في صدر المجلس فارغا، وأمر أن يوضع توضع سجادة مثلا، ويوحي إليهم أن هذا مكان الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن المصطفى عليه الصلاة والسلام عما قليل سيأتي، ولكي تتكامل الصورة يعني بأسلوب درامي كما يقولون، بعد قليل فجأة يقوم الشيخ فيقوم الجميع ويشعرهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد دخل في هذه الساعة، وهكذا يسير بهم على هذه الطريقة، إرشاد بدون علم، نعم، وتوجيه بدون ضوابط، لا من القرآن ولا من السنة. ما هي عاقبة هذه الحالة؟ عاقبة ذلك أنه يضل ويضل، يضل ويضل هؤلاء الآخرين. وورد في الأثر كلام الصالحين: ما اتخذ الله من ولي جاهل ولو اتخذه لعلمه. الولي الذي يتحدث عنه بيان الله عز وجل لا يرقى إلى الولاية إلا بسلم العلم، أما الحب ففطرة موجودة، تتفتح هذه الفطرة عنده ويصبح ذا جناحين، جناح العقل الذي أورثه العلم والانضباط بكتاب الله سبحانه وتعالى، وجناح الحب. والعلماء الربانيون من قبل حذروا أيما تحذير من أن يركن الإنسان إلى مشاعر الحب والأوراد، وما هي الأوراد؟ تغذي العاطفة، وشيء جيد جدا، ولكن إذا ركن الإنسان إلى الأوراد دون أن يمتع نفسه بمعرفة الشريعة الإسلامية، العقائد، أحكام الحلال والحرام، مداخل الشيطان كيف تكون، نعم، يدرس كتاب الله عز وجل، تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، طيب كان السلف الصالح ولا يزالون يحذرون من الركون إلى العاطفين دون العلم. بل من المعلوم أن كثيرا من الواصلين، كثيرا من الربانيين، أن كثيرا ممن تمتعوا بالعلم والحب معا حاول الشيطان أن يغويه، لكنه لم يستطع بسبب أنهم كانوا محصنين في حصن العلم. نعم، لكن لاحظوا إذا كان الشيطان يحاول أن يضل حتى العالم المتبصر بكتاب الله والذي قد هيمنت عليه محبة الله، يحاول أن يضله هو، فكيف بحال الإنسان الذي لا سلاح له من العلم أبدا، عنده بس فطرة الحب لله عز وجل وللرسول، هذا بسرعة بسرعة بيضيعه. نعم بسرعة، وهذا الحب لا يبقى له سليما، بيكون الحب في أصله سليم لكن يمتزج حبه لله بحب الشهوات والأهواء وما إلى ذلك، يغيب حبه لله في ضرام محبته للدنيا ورغائبها وأهوائها. نعم، وعندئذ يصبح يكره العلم، لأنه إذا ركن إلى هذا النوع من الحب ووجد أنه يقدس تقديسا يشبه تقديس الملائكة، وجد أنه يعتقد فيه كما يعتقد الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تعمل نشوة كبيرة كبيرة جدا. إذا قيل له يا أخي تعال تعلم العلم بغير سلوك، ما عاد بده يتعلم. ليش؟ لأنه العلم بقى بيغير له نهجه، بيحرمه من هذا الأمر. ولذلك كثيرا ما نجد هؤلاء المرشدين المزيفين يحاربون العلم، بل يحذرون مريديهم من مجالس العلم، وجدنا ذلك. نعم، طيب تعالوا نضع أبصارنا أمام الصورة التالية، رجل من الربانيين المعروفين المشهود لهم بالاستقامة والعلم والتقوى والولاية، سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه، يروي ابنه موسى، يروي عنه عن والده، يقول كنت ذات يوم أسيح في طريق، مسافر يعني في الصحراء، قال أدركني الظمأ، ظمأ شديد، وبينما أنا في هذه الحالة إذ أظلتني سحابة، نعم، وشعرت بأن شيئا مثل الندى تساقط من هذه السحابة فأورثتني رطوبة وحالة، يعني نعم زايلني هذا الظمأ إجمالا، ثم رأيت نورا ساطعا انقشع من داخل هذه السحابة، وسمعت صوتا ينبثق من هذه السحابة يقول يا عبد القادر قد وضعت عنك التكليف، وصلت إلى ما ينبغي وقد وضعت عنك التكليف. شيخ عبد القادر الجيلاني عالم حنبلي المذهب، مشهور بعلمه وكراهته للبدع، يعلم ويدرك معنى قول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين فيما أجمع عليه علماء التفسير هو الموت. وهذا الخطاب لمن وجه؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. فلئن كان هنالك من هو أهل لأن يوضع عنه التكليف، فأول من ينبغي أن يوضع عنه التكليف هو رسول الله، ومع ذلك أمره الله عز وجل أن يعبد مولاه وخالقه إلى أن يرحل عن هذه الحياة الدنيا، فقال له اخسأ أيها الملعون فقد عرفتك. يقول غاب هذا النور وتبدد ذلك السحاب. يروي موسى ابنه الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه عنه هذا الكلام. طيب وما الذي أنجاه؟ علمه، الذي أنجاه علمه بكتاب الله سبحانه وتعالى. وكم في الناس من استطاع الشيطان أن يضلهم، لكن لأنهم ما كانوا محصنين بحصن العلم. بين الحين والآخر، نعم، استوقفني بعض الإخوة بعض الشباب، يقول لي أحدهم: أنا أقوم الليل مثلا أرى أشياء غريبة أمامي، أسمع أصوات كذا، يعني يسألني عن أمور من هذا القبيل، وعندما أحاوره أفهم أن الرجل يعني أصبح عنده تقريبا يقين بأنه ولي وبأنه قد وصل إلى شأو بعيد جدا جدا. نعم، وهو لا يعلم من أحكام الشريعة الإسلامية إلا النزر اليسير اليسير، يمكن يستطيع أن يعلم كيفية الصلاة كيفية الطهارة هذه الأمور. طيب، ما الجواب الذي ينبغي أن يقال لهذا الإنسان؟ ينبغي أن يقال له: دعك من هذه الأخلة التي تنتابك، بل ربما لم تكن أخلة حقيقة، اعكف على العلم، ادرس كتاب الله سبحانه وتعالى، عد إلى العقيدة الإسلامية فادرسها، تبصر بأحكام الشريعة الإسلامية، نعم، كما ينبغي، فإنك إن فعلت ذلك تحررت من هذه الوساوس. نعم، إذا يعني استطعت أن ندرك هذا الإنسان في أول الأمر يمكن ينتشل، لكن إذا كانت كررت هذه الأمور أمامه الشيطان يري، يعني قد لا يكون خيال حقيقة، الشيطان هذا شأنه، إذا كثرت هذه المظاهر أمامه انتهى، لا يعني يستفيد من العلم، بل يبتعد عندئذ من العلم ولا يركن إليه نهائيا. ينبغي أن ندرك هذه الحقيقة أيها الإخوة. هل أتهم هؤلاء بأنهم كاذبون في محبته؟ أنا لا أتهم، في الأصل الحب الفطري لله موجود وتفتحت هذه الفطرة، لكن لما لم يكن متمتعا بشيء من العلم بكتاب الله وسنة رسول الله هجمت عليه محبة الشهوات والأهواء، فاختلط هذا بذاك، نعم، فضمرت المحبة الأولى وهيمنت عليه محبة الشهوات والأهواء، خصوصا محبة القيادة ومحبة المركز ومحبة الشهوات والأهواء. نعم، طيب، أنا سمعت درسا لأحد هؤلاء المرشدين، ولو لم أسمع هذا الدرس بأذني لما صدقت، لو أن راويا روى لي كلام هذا الإنسان لما صدقت، لكنني سمعت الصوت الذي أعرفه والشخص الذي أعرفه يقول في درسه للمريدين: ينبغي أن تعلموا أن محبة الشيخ مقدمة على محبة الله، ينبغي أن تعلموا أن محبة المريد للشيخ مقدمة على محبته، بهذا اللفظ. ثم قال: لا تستعجلوا في الإنكار، انتظروا التفصيل، هكذا بهذا الأسلوب. نعم، قال: محبة الله الباري كبير 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 جدا، والمريد في أول أمره صغير وعطفته قلبه صغير، لا يستطيع أن يستوعب محبة الله عز وجل، لكنه يستطيع أن يستوعب محبة الشيخ، فإذا أحب الشيخ فالشيخ هو الذي يحمله على محبة الله عز وجل، وهكذا محبة المريد للشيخ مقدمة إذن على محبة الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام لا يمكن لإنسان تبصر بعلوم الشريعة وتبصر بالعقيدة الإسلامية السليمة، لا يمكن أن يقول هذا الكلام، ولا يمكن أن يخطر في بالي هذا التصور. يعني أنا قد أحسن الظن بهذا الرجل وأظن أنه يقول ما يعتقد، وإن كان الغالب أن هذا الإنسان يدجل على مريديه، لأنه وصل إلى درجة نعم أصبح عدوا للعلم، وكان فعلا يعادي العلم، وكان يحذر مريديه من حضور دروس العلم. طيب، والمريد طبعا في الغالب يكون جاهلا، يصدق، يقول إذن لكان محبتي للشيخ مقدمة على محبة الله سبحانه وتعالى. والحقيقة أن هذا المريد عندما يأتي، ما الذي ساقه إليه؟ محبة الله. هذا المريد لو لم يكن يحب الله عز وجل بفطرته ما ساقته محبة الله إلى مجلس الشيخ، فمحبة الله هي المقدمة. نعم، كان في واحد عاقل عالم يقول يا سيد نحن لم نأتي إلى هذا المجلس إلا وقد ساقنا إليه محبتنا لله، فمحبتنا لله مقدمة عليك. نعم، هذا الكلام غير مقبول نهائيا بشكل من الأشكال. طيب، الذي أسلم نفسه للحب فقط، نعم، ولم تتحقق ضوابط العلم في حياته، أولا العلم بالعقيدة عقائد الإسلام، ثانيا العلم بأحكام الحلال والحرام على اختلافها، كثيرة هي أبواب الضلال، وربما كانت هذه الأبواب بحسب الظاهر أبواب للخير. مثلا هنالك من يقنع مريديه بأن المريد إذا جلس يذكر الله عز وجل ينبغي أن يتصور في فاتحة ذكره لله شيخه، يعني عندما جلس يذكر الله إن بالاسم المفرد أو لا إله إلا الله، ينبغي عندما بدأ ذكر الله أن يتصور الشيخ، لأن الأمر كذا وكذا وكذا وكذا. طيب، المريد جاهل، نعم، يضل ويضله الشيخ، والشيخ لماذا يقول هذا الكلام؟ هو الآخر جاهل. ولو أن هذا الإنسان قيد ما يسمى بالطريق، قيده بالعلم، قيده بضوابط الكتاب والسنة، ما قال هذا الكلام. علماء التصوف الحقيقيون في عصر السلف ومن بعدهم قالوا نقيض هذا الكلام. هنالك كتاب اسمه المكتوبات للإمام الرباني، نعم، معروف هذا، يقول في باب آداب الذكر، يقول إذا جلس الإنسان ليذكر الله ينبغي أن لا يتذكر أو أن يتصور حتى رسول الله، بل ينبغي أن لا يتصور إلا صفات الله سبحانه وتعالى أثناء ذكر الله عز وجل. ذات الله لا، كل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك، لكن وأنت تذكر الله أذكر أنه رحمن، رحيم، غفور، ودود، مجيب، قوي، سميع، بصير، خلاق، كذا، مريد، أول، آخر، ظاهر، باطن، إلى آخر ما هنالك، وأنت تذكر الله عز وجل تصور صفاته. إياك أن تتصور شيء من المخلوقات حتى الرسل، ما ينبغي. فانظر إلى هذا الكلام، كم من فرق بينه وبين من يقول إذا جلست تذكر الله ابدأ ذكر الله بتصور. معاذ الله، هذا يقودك إلى الحلول، يقودك إلى أنواع من الشرك. ونحن أيها الإخوة، الشيء الذي فرق المسلمين في طرائق متعددة الابتعاد عن الكتاب والسنة. لما ابتعدنا عن الكتاب والسنة، وأخذ طبعا الابتعاد عن الكتاب والسنة يجعل الشيطان يصطادك. نعم يصطادك. إنما تأكل الذئب من الغنم القاصية، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندئذ الشيطان يخيل إليك أشياء يصبح مذهب لك، يخيل أشياء للآخر يصبح مذهب له وهكذا. لكن لو أن جعلنا من كتاب الله وسنة رسوله ميزانا لنا، ولو أننا ابتعدنا عن كل ما يتناقض ويتعارض مع كتاب الله وسنة رسوله ابتعدنا، في الغالب لن توجد هذه الخلافات نهائيا بهذا الشكل. فالعلم هو العاصم. نعم. وكنت في الستينات من القرن الماضي بدأت أكتب رسائل صغيرة بعنوان أبحاث في القمة. نعم أبحاث يعني موضوعات من أهم ما ينبغي للناس أن يدرسوها. أول كتيب كتبت عنوانه باطن الإسم، الخطر الأكبر في حياة المسلم. هذا الكتاب ما الذي دفعني إلى كتابته؟ وجود أناس استسلموا لمحبة الله عز وجل ولكنهم أعرضوا عن معرفة الكتاب ومعرفة السنة، أعرضوا عن دراسة العلوم الشرعية دراسة الفقه. اصطادهم الشيطان. لما اصطادهم الشيطان وقعوا في باطن الإثم. باطن الإثم ما هو؟ المعاصي الخفية الخطيرة التي لا تظهر. نعم الكبر، حب الرئاسة، حب المال، حب الشهوات، الحقد، الحسد، الضغينة، هذه الأمور. نعم طيب الإنسان يحب هذه الأشياء في الأصل، لكن ما الذي يطرد محبة هذه الأشياء من الإنسان؟ حبه لله. طيب حبه لله يطرد، لكن على أن يسأل الحب العلم، ما هي الأمور التي تنصح صاحبي بالابتعاد عنها؟ الحب يسأل. إذا كان وعاء العلم فارغ ما في علم، الجواب ما في. نعم. لكن أنت إذا كنت قد تبصرت بالعقيدة الإسلامية السليمة وبكتاب الله وبأحكام الحلال والحرام على اختلافها، الحب هو الذي يهديك عن طريق العلم، لأن حبك يعني يدفعك إلى العلم. نعم هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نتبينها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل يعني نعمة الإخلاص موجودة دائما في حياتنا وتقلباتنا. إذا وجد الإخلاص الخطر ازداد، إذا وجد الإخلاص يوجد الحب والعلم معا. إذا وجد الإخلاص لا يمكن للإنسان أن يسير برجل واحدة عرجاء، العلم فقط أو الحب فقط أبدا. لكن إذا لم يوجد الإخلاص ممكن أن يقع هذا الإنسان في هذا التيه الذي ذكرناه. ونختم درسنا كالعادة بالدعاء، نسأل الله سبحانه وتعالى الاستجابة. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم تب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، وألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا، وأخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وردنا بقضائك وقدرك يا رب العالمين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم أعنا على ما أقمتنا فيه بما يرضيك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا من عبادك الذين تفقهوا في دينك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن قال عنهم رسولك محمد صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن تسقينا مزيدا من الغيث يليق بكرمك وجودك يا الله. اللهم لا تقطع عنا رفدك. اللهم إنك أكرمتنا بالسقيا واستبشرنا خيرا بذلك، فلا تقطع عنا بشارتك يا رب العالمين، لا تقطع عنا كرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم عاملنا بما أنت له أهل من الصفح والكرم والغفران والعطاء، لا تعاملنا بما نحن له أهل، فأنت ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك. اللهم مر سماءك أن تمطر، ومر اللهم أرضك أن تنبت. يا ذا الجلال والإكرام، أنت ربنا القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ونحن ندعوك يا رب كما أمرت، فنسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا كما وعدت. اشرح اللهم صدورنا، أذهب اللهم غم نفوسنا. مولانا يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بسورتي الضحى والانشراح ونبيك الذي أنزلتهما عليه أن تعطينا نحن أيضا ما يرضينا في أنفسنا وفي أزواجنا وفي أولادنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اجعل اللهم قلوبنا وقفا على محبتك، طهرها من سائر الأغيار، طهرها اللهم من كل ما يشغلنا عنك يا ذا الجلال والإكرام. متعنا اللهم بمعرفة شريعتك، ومتعنا اللهم بحبك يا أكرم الأكرمين، واختم اللهم حياتنا جميعا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام. أكرمنا ببشارة الفوز إذا دنت رحلتنا من هذه الحياة الدنيا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.